الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وصلنا إلى أحكام الحائض، ومن جملة تلك الأحكام بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا. الظهار بحكم الطلاق، فنتكلم عن حكم الطلاق. اعتبر الفقهاء في صحة الطلاق الطهرة من الحيض، بل يعتبروا في صحته أن لا يكون في طهر جامعها في ذلك الطهر زوجها. ولكن اعتبار خلوها عن الحيض إنما هو في فرض كونها مدخولا بها ولو دبرا. فلو عقد على امرأة ولم يدخل بها صح طلاقها ولو في حال الحيض. كما أن اعتبار خلوها من الحيض في فرض كون الزوج حاضرا، فلو كان الزوج غائبا صح طلاقه لزوجته وإن كانت الزوجة حائضا. لكن الأعلام اختلفوا، فذهب المشهور إلى أن صحة طلاق الغائب لزوجته الحائض فيما إذا لم يتمكن عادة من استعلام حالها. فلو تمكن من استعلام حالها حتى لو كان الزوج غائبا لابد له من أن يستعلم من حالها، ويشترط في صحة طلاق الغائب المتمكن من استعلام الحال خلو زوجته عن الحيض حين الطلاق. ولكن ذهب جماعة منهم السيد الخائي إلى أنه يصح طلاق الغائب لزوجته الحائض حتى لو تمكن من استعلام حالها، وذلك أخذا بإطلاق الروايات. فقد روى الصدوق بإسناده عن جميل ابن دراج عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست عن المحيض. خمس يطلقن على كل حال، يعني لا يشترط في طلاق هذه الخمسة زمان معين أو خلو عن الحيض. يستغ أن هذا الرجل غائب عن امرأته وهكذا ورد في صحيحة الحلبي. لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها إلى آخر الرواية. وهكذا صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، خمس يطلقهن أزواجهن متى شاء: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها. بلي سنتكلم عن الحامل غير المستبين حملها، هل يصح طلاقها أم لا يصح؟ هذا بحث آخر سنتكلم عنه. فما هو الموجب لذهاب المشهور إلى أن الغائب الذي يعفى عن طلاقه لزوجته الحائض لا بد أن لا يتمكن من استعلام حال زوجته؟ ما هو مستند للمشهور في هذا التقييد؟ فقد يكون منشأ هذا التقييد هو الانصراف، فيقال بأن الغائب بمناسبة الحكم والموضوع منصرف إلى من لا يتمكن من استعلامه حال زوجتي، وإلا عنده موبايل وعندها موبايل يخابرها ويسألها ورأسا هي تجاوب، ولا مؤونة في ذلك أبدا. فالغائب ينصرف إلى من لا يتمكن من استعلام حال زوجته. السيد الخوئي لا يقبل هذا الانصراف، وإن كان هذا الانصراف غير بعيد عرفا بمناسبة الحكم والموضوع. المنشأ الثاني لتقييد الغائب بمن لا يتمكن من استعلام حال زوجته رواية صحيحة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت. قال عليه السلام: هذا مثل الغائب عن أهله، يطلق بالعدة يطلق بالأهلة والشهور. فيقال بأنه فرض في السؤال أن هذا الرجل ليس يصل إلى زوجته حتى يعلم بطمثها أو طهرها، فهذا يعني تقييد الحكم بمن لا يتمكن من الوصول إلى زوجته واستعلام حالها. الجواب عن ذلك أن الإمام عليه السلام لم يقيد الغائب بمن لا يتمكن من استعلام حال زوجته، وإنما ألحق بالغائب الحاضر الذي لا يتمكن من استعلام حال زوجته فألحقه بالغائب، ولم يقيد الغائب بشيء. قال: الحاضر الذي لا يتمكن من استعلام حال زوجته من حيث الحيض والطهر يطلق زوجته ولو كانت حائضا وفي الواقع، فإنه ملحق بالغائب لا يدل هذا الحديث على أن الغائب إنما يجوز له أن يطلق زوجته ولو كانت حائضا واقعا، بشرط أن لا يتمكن من استعلام حالها، وهذا الإشكال في محله. فالمهم هو شبهة الانصراف، من لا يتيسر لها استعلام حال زوجته، وإلا في هذه الأزمنة يمكنه أن يتصل بزوجته ورأسا يعلم حالها. نقول خمس يطلقن أزواجهن على كل حال، ومن جملة هؤلاء ومن جملة تلك الخمسة الغائب عنها زوجها، لا خصوصية لكون هذا الرجل غائبا، حتى لو كان في البلد يتصل بزوجته بالموبايل، الآن هو غائب أيضا يتصل بزوجته بالموبايل، فلا نكتة توجب الفرق بين كون هذا الرجل غائبا أو حاضرا. فالأحوط إن لم يكن أقوى اشتراط كون الغائب ممن لا يتيسر له أن يستعلم حال زوجته. ولأجل ذلك ذكر صاحب العروة ذكر أن الغائب يشترط أن لا يتمكن من استعلام حال زوجته وفاقا للمشهور. الغائب إما مطلقا أو في فرض عدم تيسر استعلام حال زوجته يطلق زوجته ولكن بعد مضي شهر، لأنه رأسا يطلق زوجته بعد مضي شهر يطلق زوجته، ولكن لو اتفق أنه وقع الطلاق في زمان الحيض هذا لا يضر، في نفس هذه الصحيحة لعبد الرحمن بن الحجاج ورد هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور. والروايات أيضا تؤكد على ذلك. في رواية ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. الظاهر آخر زمان لا يعرف حالها، يعني من أول الزمان الذي غاب عنها ولا يعلم حالها. وفي قبال هذه الرواية روايات تدل على أكثر من مضي شهر ولم يعمل بها الأصحاب، مثل صحيحة جميل بن دراج الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر. وفي رواية إسحاق بن عمار قلت لأبي إبراهيم عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام، الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال 5 أشهر 6 أشهر. قال حد دون ذا؟ قال 3 أشهر. الروايات مثلا ولي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بعدما قال هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور، أضاف قلت أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها، إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى 3 أشهر فقد بانت منه، فاعتبر مضي شهر من حين مفارقته إياها. وفي رواية الحسن بن علي بن كيسان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق، فكتب عليه السلام يعتزلها 3 أشهر ثم يطلقها. فإذا هناك طائفتان من الروايات، طائفة تقبل بالنسبة إلى طلاق الغائب أو الحاضر الذي هو بحكم الغائب، طائفة تكتفي بمضي شهر من حين مفارقته إياه، وطائفة ثانية لا تكتفي بهذا المقدار بل تعتبر مضي 3 أشهر. الشيخ الطوسي جمع بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على من لا تحيض إلا في كل 3 أشهر مرة واحدة، ومضي شهر بالنسبة إلى غالب النساء. فالمهم أن يمضي زمان يطمئن عادة بتبدل حالات هذه المرأة ووقوع حيض لها ونقائها من ذلك الحيض. عادة النساء إذا مضى عليهن شهران فيطمئن أنه في خلال هذا الشهر حاضت وطهرت، ولكن يوجد بعض النساء لا يحضن إلا في 3 أشهر مرة واحدة، فهنا يعتبر مضي 3 أشهر. ولكنكم ترون أن هذا جمع تبرعي محض. الجمع الثاني أن يحمل الطائفة الثانية على الاستحباب، وقد يستشهد على ذلك سياق صحيحة عبد الرحمن حيث ذكر الإمام أنه يمضي خمسة أشهر، ستة أشهر، خمسة أشهر، وأقل شيء لما أصر الراوي قال ثلاثة أشهر. فهذا يعني أن هذا حكم استحبابي، وإلا لو كان الحكم إلزاميا لم يكن هناك منشأ لهذا التنازل. استحباب، نعم، ولو من باب الاحتياط، ولو من باب الاحتياط، حتى لا يقارن طلاقها حيضها أو طهرها المواقع فيه. استحباب الاحتياط حتى لا يبتلى بهذا الشيء. الحمل على الاستحباب في الخطابات الإرشادية ليس عرفيا، تارة تكون الخطابات تكليفية، يقرأ السورة في صلاته، وتوجد رواية تقول لا يجب ذلك، يحمل العرف الخطاب الأول على الاستحباب. أما الخطابات الإرشادية التي لا تناسب عرفا للحكم التكليفي، فالعرف يرى الحمل على الاستحباب خارجا عن إطار الجمع العرفي، فالرواية التي تقول تمضي شهر، يمضي شهرون فيطلقها، العرف لا يجمع بينها وبين الرواية التي تقول يمضي ثلاثة أشهر، فيفهم من الخطاب الأول صحة الطلاق بعد مضي شهر، ويفهم من الخطاب الثاني عدم صحة ذلك، وصحة الطلاق وعدم صحته مما لا يجتمعان. وأما ما ذكر كشاهد على هذا الجمع العرفي وهو رواية إسحاق بن عمار، الغائم الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال خمسة أشهر، ستة أشهر، قال حد دون ذا، قال ثلاثة أشهر. أولا من المحتمل أن يكون هذا بمعنى طول السفر، يعني المسافر الغائب الذي يطول غيبته ثلاثة أشهر، هذا ممن يجوز له أن يطلق زوجته بعد مضي شهر. الغائب يجوز له أن يطلق زوجته بعد مضي شهر من غيبته بشرط أن يستمر غيبته ثلاثة أشهر، مثل ما يقول السيد السيستاني، أو السيد السيستاني يقول بأنه بعد مضي الأسبوعين الأولين من الاشتغال بالسفر يصلي تماما بشرط أن يستمر سفره، يستمر كثرة سفره إلى ستة أشهر. أو يقول السيد الخوئي إذا كان سوف يستمر إقامة شخص في بلد سنتين فيحق له من الأيام الأولى أن يصلي تماما بعد أن صدق عليه أنه ليس بمسافر ومقيم، يصلي تماما بشرط أن يستمر إقامته في البلد سنتين. هنا هم قد يقول الإمام عليه السلام الغائب الذي يطلق أهله إنما إنما يكون منحصرا بالغائب الذي تطول غيبته 3 أشهر، ولكن متى يطلق؟ لعله يراد منه أنه يطلق بعد مضي شهر، فهذا لا يكون شاهدا على الحمل على الاستحباب. مضافا إلى أن الإمام أراد أن يذكر زمانا مسامحيا لوقوع الطلاق، 6 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، فحينما رأى السائل أن الإمام ذكر 6 أشهر و5 أشهر معا، فعرف أن الإمام ليس بصدد التحديد الدقيق، فذكر أن الحد الأدنى ما هو، فقال الإمام 3 أشهر. هذا لا يكشف أن الحد الأدنى حد استحبابي، بل يكشف أن المذكور أولا لم يكن حدا دقيقا، وإنما كان بيانا مسامحيا. والبيان الدقيق الذي ذكره الإمام بعد سؤال السائل عن الحد الدقيق هو أن يكون 3 أشهر، فهذا الحمل على الاستحباب أيضا ليس بعرفية. فماذا نصنع؟ إما أن نقول بعد عدم وجود جمع عرفي بين الطائفتين بتساقطهما والرجوع إلى عموم ما دل على جواز طلاق الغائب، إنما خرجنا عنه في القدر المتيقن وهو طلاق الغائب لزوجتي في أقل من شهر، هذا باطل اتفاق الطائفتين عليه. وأما بعد مضي شهر فبعد تعارض الطائفتين يكون المرجع عموم ما دل على جواز طلاق الغائب. الوجه الثاني أن نقول بأن تسالم الأصحاب على عدم اللزوم مضي 3 أشهر، فالطائفة الثانية مما تسالم الأصحاب على خلافها، فتكون من الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك، والطائفة الأولى هي المجمع عليها، المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به كما ورد في مقبولة ابن حنظلة، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك. الوجه الثاني لا بأس به، ولكن يوجد نقاش صناعي بالنسبة إلى الوجه الأول، وهو أن الوجه الأول يبتني على حجية الدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية بالتعارض. ورد في رواية أن الكر 1100 رتل، ورد في رواية أخرى أن الكر مثلا 600 رتل. نقول القدر المتيقن أن ما يكون 1100 رتل كر قطعا، لأنه إما أن الكر 600 رتل وهذا زائد عليه فهو كر قطعا، أو أن الكر 1100 رتل وهذا كر، لكن بعد تساقط الدلالتين المطابقيتين حجية الدلالة الالتزامية باستقلالها ليس مما اختارها الكثير من الأعلام. نعم، الشيخ الأنصاري يقبل حجية الدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية بالتعارض، ولكن كثير من الأعلام ناقشوا في ذلك كالسيد الخوي وهو الصحيح. فإذن يوجد إشكال في الجمع الأول، وهو أن يقال بأنه بالنسبة إلى ما لم يمضي شهران متفق عليه بين الطائفتين أن طلاق الغائب لا يصح، فإنه يقال هذا الاتفاق مدلول التزامي، وبعد تساقط الدلالتين المطابقيتين يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية. تأملوا في هذا المطلب إلى الليلة القادمة إن شاء الله. ظاهرش سؤال خوبي يا من، إذا لم يدخل بزوجتي ولكنها جذبت المني، خب إنما العدة من الماء، السيد السيستانم يقول يثبت في حق العدة، هذا بحث آخر. الكلام في أنه هل يجوز طلاقها في حال حيضها لو أو في حال طهرها غير المواقع فيها، المواقع في طهرها المواقع فيها، الكلام هذا ليس طهر المواقع، هو لم يواقع، طهر غير مواقع، الكلام في الحي يا حاضر هل يصح طلاقها في حال الحي؟ ظاهر الإطلاق والتي لم يدخل بها زوجها يشمل هذا الفرد. فهي ليست مدخولا بها، فظاهر الإطلاق أنه يصح طلاقها ولو في حال الحي. أما الحامل غير المستبين حملها، السيد السيستاني يقول طلاقها باطل ولو كانت حاملا في الواقع. ممکن نه طهر مواقعی که نبوده که نه اون که نه اون میاد مسئلش اذا طلقها به اعتقاد انها حائض فتبین انها طاهره بالاتر از این یصح طلاق شرط واقعی اینه که خلوها من الحیض و هی کانت
حالی عن الحیض زودتر از سن عادی سن شرعی دارسه میشه اونها چی؟ پنج سالگی در سن ممن تحیض
اون میشه ولتی لم تحیض و هی ومثلها تحيض لا تحيض ومثلها تحيض وما حد اليأس وما حد اليأس الروايات حد اليأس 50 سنة موجود في الرواية فعلم آي سيستاني ميگن اگه 50 سال گذشت إذا مضى عليها 50 سنة ولم تر الدم يئست من الدم يئست من الحيض فهذه يائسته ولو لم تبلغ 60 سنة إذا مضى عليها 50 إذا لم يمضي عليها 50 سنة قبل مضي 50 سنة حتى لو يئست من الحيض فهي مستراحة. وأما إذا بلغت 50 سنة ولم تر ويئست من رؤية دم الحيض فهي يائسة ولا عدة عليها ويجوز طلاقها في أي حال ولو كانت قرشية. السيد لا يفرق بين القرشية وغيرها، لكن هنا شبهة أو سؤال، وهي أن امرأة كانت يائسة يعني يائست من الحيض مضى عليها 50 سنة ولم ترى الدم خلال أشهر فاطمأنت بأنها لا ترى الحيض بعد ذلك، لكن طلقها زوجها وذهبت وتزوجت بشخص آخر رأسا ثم رأى الدم، فهل تكون هذه المرأة يائسة لأنها حين الطلاق كانت يائسة أو لا؟ انكشف أنها في الواقع كانت تحيض. اليأس له موضوعية أو له طريقية؟ شلون؟ أدري لا، الكلام أنه مضى عليها 50 سنة، لكنها اطمأنت بعدم رؤية دم الحيض.
لو علمت أصلا برؤية الدم بعد 50،
لا 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 لا، ذاك يحتاج شيء، يحتاج تحتاج إلى مضي 60 سنة. لا
ليش ما فرق بين مقام الحيض بحث ومقام العدة؟
إذا مضى عليها 60 سنة حتى لو ترى الدم بصفة الحيض، هذا الدم ليس بحيض، هذا الدم استحاضته، ولكن لو مضى عليها 50 سنة فإن كانت ترى الدم فهذا الدم حيض. إذا يأست من رؤية الدم بعد مضي 50 سنة فهي بحكم اليائسة. الكلام في أنها اطمأنت بأنها لا ترى الدم بعد مضي 50 سنة من عمرها، فطلقت ولم تعتد بل تزوجت بشخص آخر، فهل وبعد ذلك رأت دم الحيض؟ والسيد السيستاني يقول هذا الدم حيض لأنه قبل مضي 60 سنة، ولكن ما هو حكم عدتها التي لم تعتد؟
لا
لا، الكلام المدار على العمر واليأس، لا العمر فقط، مضي 50 سنة لا يكفي، بل لابد أن ينضم إليه اليأس. مضي 60 سنة يكفي، أما مضي 50 لا يكفي، لابد أن ينضم إليه اليأس. الكلام في أن اليأس له موضوعية، فنقول خب حصل لها اليأس، وإن انكشف في الواقع أنها ترى دم، ترى دم محكوم بالحيض، فهي تقعد عن الصلاة لا تصلي، حتى يعني على رأي السيد السيستاني حينما ترى الدم إلى 3 أيام فهذا الدم حيض لا تصلي، لكن هي طلقت أو ذهب أو انقضى مدة متعتها وقبل وبدون أن تمضي عدتها ذهبت وتزوجت من شخص آخر، أفرض هذا الزوج الثاني موجود فدخل عليها فإذا هي حائض، فهل هذا الزواج قبل مضي العدة صحيح أو لا؟ نعم، إذا قلنا بأن اليأس كما هو لعله ظاهر الرواية لا عدة على التي يأست من المحيض، هذه هي يأست من المحيض،
بعضها جلسنا على الحيض.
أما إذا قلنا بأن المدار على واقع القعود عن الحيض والتي لا تحيض ومثلها لا تحيض، انكشف أن هذه المرأة تحيض،
لكن مثلها لا يحيض.
نعم
مثلها لا يحيض،
لا مثلها عام تحيض، لا مثلها تحيض شرعان يعني قبل مضي 60 سنة. هذا بحث مهم.